السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا وبقي معنا من أسئلة في اللقاء السابق نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منه، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. في اللقاء السابق الأخ الكريم سأل عن رجل مات، هو الحقيقة الأخ كان قال لفظ هلك، وهذا ورد في القرآن الكريم في الكلالة. فرجل مات وترك إخوة أشقاء وإخوة لأب وأبناء إخوة لأب، والأخ الكريم قال أريد الإجابة شرعا وقانونا. وأقول للأخ الكريم السائل أن القانون في مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة، يعني في مسائل النكاح ومسائل الطلاق ومسائل المواريث، يأخذ بالشريعة الإسلامية، يستمد أحكامه من الشريعة كاملة وينتقي من أقوال الفقهاء. يعني ممكن يأخذ برأي معين في مذهب معين في مسألة، زي مثلا الطلاق للضرر أخذها من مذهب الإمام مالك. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
الصوت عفوا مش واضح عندي شوي.
إني أحبك في الله يا شيخ.
الله يعزك ويحفظك، الله يكرمك ويحفظك يا رب.
معلش أنا عندي ثلاث تعليقات سريعا، مش فتوى بس تعليقات أقولها لحضرتك بسيطة.
اتفضل اتفضل.
هل في قناة الرحمة قناة باللغة الإنجليزية أو ترجمة للدول الأوروبية؟ لأن دي قناة دعوة للمسلمين جميعا.
تمام تمام.
وقناة برضو جريدة الرحمة، هل جريدة الرحمة ينفع تكون مثلا لو فيها دعوة أو حاجة تكون باللغة الإنجليزية وتنتشر دي حاجة. الحاجة الثانية، قناة الرحمة بتدي فاصل في يعني ريت تبلغ إدارة القناة إن لما بتيجي تدي فاصل بتقول لك فاصل ونعود بدون ما بيقولوا إن شاء الله، فياريت يقولوا إن شاء الله.
حاضر.
دي حاجة. وبرضه في الشريط تحت يقولوا إيه برنامج كذا ساعة كذا بدون ما يقولوا إن شاء الله.
حاضر، جزاك الله خيرا، كتر ألف خير، كتر خير، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، هي سؤال بالنسبة للمسح. يعني لو واحد صلى الفجر ولبس الجورب ثم قبل الظهر مثلا قبل المسحة الأولى حطب شيء للجورب وهو لسه على وضوءه، يعني ما زال على وضوءه، فخلع المبلول أو الوسخ ولبس واحد ثاني وهو لسه على وضوء، فهل يصلي هكذا أم لا؟ السؤال الثاني، لو انتقض الوضوء واضطر للخلع فهذا بالطبع سيعاود الوضوء، بس أسأل بالنسبة للي لسه على وضوء ويخلع الجورب، هل يلبس الثاني ويصلي هكذا ويتم المسح كامل اليوم أم لا؟ وشكرا جزيلا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، لي عن سؤالين أو ثلاثة إن شاء الله.
هذا معلش الصوت يترفع عندي بس أسمع.
السؤال الأول، بارك الله فيك. لي ابني عمته ثلاث شهرين، فهل باقي أخواته يكون أخواته هو ولا هي
رضع بنت؟ رضع مين اللي رضع من مين؟
ابن خالي رضع مع بنت عمته.
يعني هو رضع من عمته مش كده؟
آه.
يبقى كل ولاد عمته متحرمين عليه.
محرمين عليه.
آه.
بارك الله فيك. السؤال الثاني، في تكبير في صلاة الجنازة، جنازة بارك الله فيك، ينفع أرفع يدي في كل تكبيرة؟
ينفع رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ اللي ودورد عن ابن عمر رضي الله عنهم رفع الايدين،
يعني
بس من غير ما يتلفظ.
يعني ليس ممنوع، يعني ليس ممنوع بارك الله فيك،
مش ممنوع ولا يتلفظ، بس مش كل مع كل تكبيره، مش الله اكبر ما يزه تكبيرات العيدين، يرفع يديه فقط بدون ان يظهر بالتكبير.
نعم. طيب قراءه ياسين على المقابر بارك الله فيك
ليس لها اساس، وقراءه ياسين قلب القران اقراها على موتاكم حديث ضعيف.
حديث ضعيف. جزاك نعم. الله خيرا وبارك الله فيك.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي بالنسبة للأخ الكريم اللي سأل هذا السؤال، الرجل مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأب وأبناء إخوة لأب. اللي ذكرنا إن القانون وعندنا في مصر ها هنا يأخذ من أحكام الشريعة الإسلامية، فما فيش تعارض بين الأمر بين القانون الوضعي وبين الشريعة الغراء في هذه المسألة. بالنسبة للعصابات، العصابات عندنا بتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول العصبة بالنفس، اللي هو يكون عاصب في نفسه إذا انفرد بالتركة استحقها، وإن كان معه صاحب فرض أخذ صاحب الفرض نصيبه وأخذ العاصب الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض. والعاصب بنفسه بينقسم إلى ثلاثة إلى أربع جهات. العاصب بنفسه له أربع جهات، أول كل جهة أقوى من التي تليها. الجهة الأولى وهي البنوة، جهة البنوة اللي بتشمل الابن وابن الابن. الابن طبعا مش عايز أخد في تعريفات، يعني المعروف اللي هو ما نزل من صلب الإنسان أو ما كان للمرء عليه ولادة، اللي هو الذكر، كل ذكر للإنسان عليه ولادة، فيشمل الابن ويشمل ابن الابن. وطبعا الابن أقوى من ابن الابن، لأن الابن بيحجب ابن الابني. الجهة الثانية بعد البنوة هي جهة الأبوة، والأبوة بتشمل الأب وتشمل الجد لأب. الجهة الثالثة هي جهة الأخوة، وجهة الأخوة مرتبة على الترتيب التالي: الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب. يبقى دي أربع جهات في داخل هذه الجهة، أو أربع درجات في داخل هذه الجهة. الأخ الشقيق أقوى للإنسان ويرثه دون أخيه لأب، لأن الأخ الشقيق يدلي إلى الميت بجهتين، فهو أقوى من أخيه لأب الذي يدلي إليه بجهة واحدة، ده يشترك معه في أصليه في الأب والأم، الأخ الأب يشترك معه في الأب فقط. ثم يأتي بعد الأخ الأب ابن الأخ الشقيق، يبقى الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، الأخ الأب يحجب ابن الأخ الشقيق، ثم يأتي بعد ذلك ابن الأخ الأب. يعني لو عند رجل مات وترك ابن أخ الأب وترك ابن أخ شقيق، اللي يرثه وينفرد بالتركة ابن أخيه الشقيق. يبقى هذه أربع درجات موجودة في داخل جهة الأخوة. يبقى أول جهة عند البنوة في العصوبة بالنفس، ثانيها الأبوة، ثالثها الأخوة، رابعها وآخرها العمومة. العمومة بتشمل العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. يبقى هذا عن العصبة بالنفس، الإنسان اللي هو الذكر الذي يعصب بنفسه فيأخذ التركة إن انفرد بها، أو يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم ثم يأخذ باقي التركة بعد نصيب أصحاب الفروض. النوع الثاني من العصوبة هو العصوبة بالغير، والعصوبة بالغير بتكون في أربع نسوة فقط: تعصب المرأة بأخيها وترث على النصف منه. هذه النساء الأربعة هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. النسوة الأربعة هؤلاء فقط هن اللاتي يأخذن النصف من إخوانهن، إذا ورثت مع أخيها أخذت نصفه، وما فيش تعصيب بالغير إلا في الأحوال الأربعة هذه: البنت وبنت الابن. وبنت الابن بتنفرد إنها بتعصب بأخيها أو بابن عمه، يعني ممكن الراجل اللي مات وساب بنته وبنت ابن بس مش إخوان، ولاده الاتنين ماتوا في حياته، ده ساب بنت وده ساب ابن، ابن الابن هنا يعصب بنت عمه وترث على النصف منه، لأن كلاهما بالنسبة للميت ابنه ابن. اللي عندنا الأخت الشقيقة تعصب بأخيها وترث على النصف منه، والأخت الأب تعصب بأخيها اللي هو الأخ الأب وترث على النصف منه. يبقى العصب بالغير أربع نسوة اللي هم دايما ياخدوا النص عند الانفراد والتلتين عند التعدد، وما فيش عصب بالغير في غير هذه الحالات. وعندنا سؤال إن شاء الله هنفصل فيه هذه المسألة ونحتاج إليها بعد قليل بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ أيمن؟
الله يحفظك، تفضل.
إني أحبك في الله.
الله يكرمك ويحفظك.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
أنا كنت أم الناس بالأمس في صلاة العشاء وجئت عند قول الله سبحانه وتعالى أن لا يجوز لله الذي يخرج الخبيئة في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. في هذه الآية سجدة، فهل السجدة سجدة التلاوة سنة أم واجبة؟ وأحد ردني وقال لي سجود، فهل فسدت صلاته أم لا؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ أيمن؟
يا أهلا وسهلا، اتفضل.
ما عايزة بس أسأل سؤال في الميراث.
اتفضل.
دلوقتي لو واحد اتوفى وليه أخ شقيق وأخ من أمه، إيه الحكمة اللي الأخ الأم يورث والأخ الشقيق ما يورثش؟ وهل في صورة تانية ذكر فيها الميراث غير صورة النساء أم لا؟ وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش في لبس السؤال الأولاني بتاع الرضاعة.
اتفضل.
البنت الذي هي رضعت مع الولد مع ابن خالها.
حضرتك شوف مين اللي أرضعت.
ما أنا سألتهم الآن، سألتهم فقالوا إن البنت هي اللي رضعت من زوجة خالها.
البنت رضعت من مرات خالها؟
مرات خالها إيه؟
يبقى البنت متحرمة على كل ولاد خالها.
طيب واخواتها البنات التانيين؟
اخواتها البنات ما لهمش دخل في الحاله دي. ما لهمش العبره بالرضع فقط.
بالعبره في الرضع فقط.
ايوه نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
ربنا يحفظك ويعزك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طب ثانيه واحده عشان معايا مكالمه دلوقتي.
بالنسبه لي المساله اللي كنا بنتكلم فيها، الاخوه الأشقاء مع الإخوة لأب وأبناء الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء هيستقلوا بالتركة لأن هم في الجهة الثالثة من جهات الإرث اللي هي جهة الأخوة، وسبق أن احنا ذكرنا ترتيب هذه الجهة، أقواها الإخوة الأشقاء ثم يليها الإخوة الأب، وكل جهة تحجب التي تليها. يبقى الإخوة الأشقاء النهاردة موجودين في التركة هيحجبوا الإخوة لأب، والإخوة لأب هيحجبوا أبناء الأخ أبناء الإخوة لأب. يعني كان ليه أخ الأب خلف ومات، ولاد أخوه دول مش هيورثوا، محجوبون بإخواتهم بالإخوة لأب اللي هم أعمامهم، ومحجوبون أيضا بالإخوة الأشقاء اللي هم أيضا أعمامهم. فإن شاء الله في هذه المسألة الإخوة الأشقاء هينفردوا بالتركة ويرثوا، ولا شيء للإخوة لأب أو لأبناء الأخ الأب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
عايز أقول هل 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 العقيدة الراسخة المتينة للمسلم هي بمثابة الدرع الواقي والركيزة لأعتى الفتن والشبهات؟ وهل الأولى بالمسلم البسيط السؤال عن الطاعات بدلا من البحث عن الشبهات وإن جاءته رغما فسؤال أهل الذكر؟ واليقين ان ما جاء به القران لا ياتيه الباطل من بين يديه.
طيب السؤال بس
كل الشبهات تطرح على العامه؟
يعني معلش حددي لي سؤال عشان اعرف اتكلم بعد اذن حضرتك.
هل كل الشبهات تطرح على العامه؟ طيب. وهل الاولى بالمسلم البسيط السؤال عن الطاعات بدلا من البحث عن الشبهات وان جاءته
بس دي واحده ما خلاص يعني دلوقتي سؤال حضرتك. طيب. هل الشبهات تطرح على العامه ام لا؟
لا. الشبهات كلها تطرح حاضر. على العامة؟
حاضر.
وهل الأولى به السؤال عن الطاعات المسلم البسيط يسأل عن الطاعات بدلا من البحث عن السؤال عن الشبهات؟
ما خلاص فهمت السؤال. حاضر، جزاكم الله خيرا. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك. كيف حالك يا شيخ أيمن؟
الله يعزك ويحفظك.
نشهد الله أننا أحبك في الله.
الله يعزك ويرفع قدرك يا رب.
أنا عايز حضرتك توجه كلمة لقناة البصيرة إنهم بيسيئوا للعلماء والشيوخ الربانيين، وبيسيئوا للشيخ لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان.
ربنا يجازيك كل خير. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش بعد اذنك عايز اسال سؤال بس. واحده صاحبتي كل ما تقعد يعني هي وجوزها بياكل ولا حاجة يشك بقى في ان هي يعني بتحسد او عينها وحشة او كده. فدايما يقول لها ايه مش لما تقعدي جنبي تقولي بسم الله ما شاء الله، بس هي بتحلف بالله ما فيه في نيتها اي حاجة ولا فيه جواها حاجة من ناحيته خالص. فهي محتارة، قال لها الكلمة دي كذا مرة وسألتني فقلت لها اسألك ماشي. فالله يبارك لك يا شيخ، رد عليها احسن، انا هقفل ومش هعرف اسمع حضرتك تاني.
طب بعزك بس عشان نمشي بالتسلسل اقفلي وربنا ييسر ان شاء الله. حاضر. بالنسبة للسؤال الاخ الكريم اللي سأل عن صدور قناة الرحمة باللغة الانجليزية وكده، طبعا دي امور بتحتاج امكانيات كبيرة جدا وبيحتاج طاقم اعداد ويعني اعدادات معينة. انت هتبص قناة محتاج اعدادات، يعني انا اذكر ان الاهرام قعدت يمكن 80 سنة على بال ما طلعت الاهرام بالانجليزي، مش فترة بسيطة يعني. وبعدين هتتبعت هتعمل اهرام بالانجليزي لمين؟ لازم يكون عندك ترتيب مع الطيارات هتطلع وتوزع بره، فالمفروض يكون عندك سوق الاول قبل ما تفكر تاخد خطوة زي كده. والنهاردة احنا عارفين ان العالم كله زي ما الجماعة الاجانب بيقول لك اصبح قرية صغيرة، يعني الاخبار ما عادتش مستني جورنان يقراها عشان يوصل لخبر، الاخبار موجودة الناس كلها بتدخل على النت للأسف الشديد، رغم انه مش مصدر تلقي لكن كله بيدخل وبيتابع وبيشوف. وفي جهات تخصصت في تبليغ الاسلام باللغة الاجنبية لكل بلد، يعني في باللغة الفرنسية الانجليزية الاسبانية، في جامعات متخصصة ويعني تستحق العون من الجميع، وربنا يجزيهم كل خير على ذلك، وربنا يمكن كل القائمين على الدعوة ان شاء الله ان مش بس تكون الدعوة باللغة العربية، تبقى بلغات اخرى ان شاء الله. وطبعا كل ده يعني ليه اعباء كبيرة جدا لا يتخيلها احد الا من التصق بهذا المضمار، يعرف ان الاعباء مش هينة ابدا، ومش مسألة ان انا اعمل قناة، لا ده ليها يعني امور تانية. ربنا يعين القائمين على الدعوة عليها بأمر الله سبحانه. بالنسبة لأختنا الكريمة اللي بتسأل عن المسح على الجوربين، وإنسان لبس الجورب وحدث في الجورب شيء فنزعه وهو على وضوئه ثم لبس جوربا آخر، فتقول هل هذا يجوز؟ وهل لو انتقض وضوء يمسح على الجورب عادي بعد ذلك؟ مسألة المسح على الجوربين كما هو معلوم مسألة خلافية بين الفقهاء لاختلافهم في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الحقيقة يعني ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. والمعروف والمشهور من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا هو المسح على الخفين، المسح على الخفين، وورد المسح على العمام، لكن المسح على الجوربين هذا لا يصح، وإنما ورد عن ستة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ورد عن ستة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوارب. ومن ثم فالمسح على الجورب نقول به بأمر الله سبحانه، وطبعا للعلماء شروط، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. يعني بعض أهل العلم يشترط أن الجورب يسير فيه مسافة ميلين، ولا أعلم دليلا على ذلك ولا نصا يوجب ذلك. فالحقيقة الجورب اللي الناس بتلبسه لكن ما يكونش الجورب الشفاف، الجورب اللي بيسمى النايلون اللي بيظهر القدم تحت منه، هذا لا يجوز المسح عليه. لكن إن كان جورب وفيه يعني متانة فهذا يجوز أن يمسح عليه. وطبعا معروف ان الانسان يشترط ان يلبسه على طهارة، فطالما الانسان كان متوضئا ولبس الجور ثم نزعه لا عبرة بهذا الفعل طالما انه على وضوئه، لكن ان لبس الجورب جورب اخر مكان الاول وهو ما زال على طهارته كأنما لبسه الان، فيش مشكلة لبسه وقال عضو طالما متوضئ ما عندناش اي اشكال خالص، العبرة ان هو ادخل رجليه في الجورب وهو على طهارة فجاز له بعد أن يحدث أن يمسح عليه، يجوز أنه يمسح على الجورب بعدما يحدث طالما أنه لابسه وهو متوضئ. طب وعند نزع الجورب، المسألة هنا التي اختلف فيها العلماء، هل المسح على الجورب هل هو رافع للحدث أم مبيح للعبادة؟ فاختلافهم في هذه المسألة تسبب عنه اختلاف العلماء في الجواب عما يحدث إذا نزع الإنسان الجورب. بعض أهل العلم قال إذا نزع الجورب انتقض وضوءه، والبعض قال بل الجورب مانع من سريان الحدث إلى الرجلين كرخصة يمسح عليهما، فإن غسل رجليه بعد الوضوء مباشرة بعد نزع الجورب فوضوءه صحيح، ولا أعلم دليلا على ذلك. فالإنسان خلص نزع الجورب وكان محدثا يتوضأ، وما فيش داعي بأنه يجي بعد كده يغسل رجليه فقط، يقول لك قامت مقام المسح الجوربين وكلامه، هذا لا أعلم فيه دليلا. والأصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع إلى أن يثبت نص يبيح للإنسان رخصة، يبقاش القصد الأصل مقلوب عندنا أن احنا ناخد الرخص ونقص عليها ونتوسع فيها، هذا على خلاف الأصل، والله سبحانه أعلى وأعلم. فالمسح على الجورب إن شاء الله جائز، والإنسان إذا لبس الجورب ونزعه وهو ما زال على وضوئه فإنه يلبس جوربا آخر ولا حرج عليه في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لمسألة الرضاع اللي أخونا الحبيب تكلم فيها، احنا بننظر للمرأة التي أرضعت، المرأة اللي أرضعت كل أبنائها صاروا إخوة للرضيع، يبقى إن كان الولد هو اللي رضع من المرأة يبقى أولادها كلهم بقى إخواته، لا يجوز أن يتجاوز بأحد منه، والمرأة طبعا أمه، يمتد التحريم إلى أخواتها ويمتد التحريم إلى أمها كما تكلمنا أكثر من مرة في هذه المسألة. طيب وإذا كانت البنت هي التي رضعت من المرأة الأخرى، في هذه الحال يبقى البنت هي اللي بتحرم على كل أولاد هذه المرأة، كل أولادها اللي قبلها واللي بعدها واللي معاها كلهم يحرموا عليها لأنهم إخوة لها من الرضاع، وتترتب نفس أحكام الرضاع. يبقى العبرة في التحريم للرضيع هو اللي بتحرم عليه كل أبناء المرأة التي أرضعته ويمتد التحريم من خلاله، طب إخواته لا شأن لهم بالتحريم بالرضاع، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي احنا تكلمنا عن صلاة الجنازة ان رفع اليدين فيها لا بأس من رفع اليدين مع كل تكبيرة، شريطة ألا يرفع صوته بالتكبير، مش زي تكبيرات العيد بقى يرفع ويكبر بصوت عال، وإنما يرفع يديه فقط، هذا لا بأس به، والله سبحانه أعلى وأعلم. طبعا الخلاف عندنا في هذه المسألة بسبب الخلاف بين حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود. عندنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. الحديث الآخر حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وبعد الرفع وعند الرفع من الركوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت أمي إن شاء الله السنة دي لو تروح الحج يعني، فهي كان عليها أصات وجمعيات والحاجات دي، فممكن ما تخلصش إلا بعد ما تروح، فينفع ولا
مش حضرتك الأقساط دي مؤجلة؟
مش فاهم يعني ايه أقساط مؤجلة.
انت بتقول شاري حاجات بالقسط مش كده؟
ايوه شاري من حد حاجات وعليها أصات، فهي هتروح
القسط ده مش بتدفع كل شهر مبلغ؟
ايه؟
كل شهر مبلغ مش كده؟
ايوه.
طيب ما يجوز انها تسافر وبتيجي تدفع المبالغ اللي عليها، مش معنى الانسان راح يحج ان الدون اللي عليه كلها تحل.
طيب ويعني ما فيش طب والديون دي عامله ازاي؟ طيب
حضرتك في اجالها بتدفع
في يعني تروح وتيجي تكملهم عادي،
تكمل عادي. الناس معتقده ان اللي بيحج ده لازم ذمته تكون بريئه من حقوق العباد بالكامل، ده لما يكون في حد ليه مظلمه عنده، انما دي ديون وديون مؤجله ما فيش مشكلة إلى وقت ما يجي يسدد الدين بتاعه في أجله إن شاء الله.
طيب ماشي شكرا.
ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ أيمن.
الله يحفظك.
حياك الله.
الله يعزك ويرفع قدرك.
الله يعز قدرك إن شاء الله يرفع شأنك.
وإياك وإياك يا رب وإياك.
أنا من ليبيا إبراهيم من ليبيا.
وإياك يا رب.
يا شيخ أيمن بالله بعد قبل صلاة الفجر عند دخول المسجد هل يجوز لي أن نصلي ركعتين؟ لأن ركعتين الفجر ونجلس ونصلي ركعتين تحية المسجد ونصلي ركعتين الفجر. وقبل المغرب، الصلاة قبل المغرب مباشرة يا شيخ أيمن، يعني قبل قبل ذا المغرب بدقائق في ناس يصلون، وعندنا احنا كذي بأنا يعني في ناس ينكروا عليهم، فهل جائز الصلاة قبل المغرب بلحظات يعني دقائق ولا، وهل فيها نهي ولا؟ ممكن يا ريتك يا شيخ أيمن جاوب على السؤال عشان احنا ذهب المسجد.
حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
اتفضلي السؤال الله يكرمك عشان نجاوب الاخ الكريم اللي سأل. اتفضلي.
لو سمحت لو دلوقتي اثناء الصيام وانا بتوضى في المضمضة اتبلعت حبة مية، ايه حكمها؟ هسمع حضرتك من كريم.
مش طيب حاضر. بالنسبة لاخينا الكريم اللي بيقول انه نزل المسجد عشان ما نعطلوش ان شاء الله، بالنسبة لمسألة تحية المسجد هذه، بعض اهل العلم قال بوجوب صلاة تحية المسجد، وهذا قول مرجوح، والصواب انها مستحبة، الصواب انها مستحبة. طبعا في خلاف طويل بين الظاهرية الذين اوجبوها وبين غيرهم من اهل العلم الذين استدلوا بحديث الاعربي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام فقال هل علي من غيرهم خمس صلوات في اليوم والليل. طبعا مش عايز ادخل في تفاصيل هذه المسألة، لكن الرأي الراجح هو رأي جماهير الفقهاء ان صلاة تحية المسجد مستحبة وليست واجبة. الأمر الثاني مسألة النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بعض الأوقات، منها بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، يعني بمقدار رمح، يعني بعد الشمس يمكن بحوالي نصف ساعة ثلث الساعة عند قبيل الظهيرة، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قبر الموت فيها كما ورد في بعض الأحاديث. بالنسبة لهذه الأوقات وجود نهي ووجود أمر بصلاة تحية المسجد، فبعض العلماء قال النهي يقدم على الأمر، يبقى ما في الصلاة لا بعد الفجر ولا صلاة عند الظهيرة ولا صلاة بعد العصر لحد ما تغرب الشمس. وبعض العلماء قالوا بل تجوز الصلاة إن كانت ذات سبب، وده فرق من أهل العلم، قالوا إن الصلوات المنهية عنها هي النوافل المطلقة، أما الصلاة التي لها سبب كصلاة تحية المسجد كصلاة الكسوف اللي هي كسوف الشمس، قال هذه صلوات لها سبب تصلى في أي وقت، أما الصلاة التي ليس لها سبب زي النافلة المطلقة فهذه لا تصلى. وبعض أهل العلم استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بل السنن الرواتب تصلى في وقت الكراهة، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر، فسألته أم المؤمنين أم سلمة عن سبب صلاته فقال شغلني وفد عبد القيس عن هاتين الركعتين اللي هم سنة الظهر، فصلى هما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. بالنسبة لو الإنسان دخل المسجد وأراد أن يصلي ركعتين فدخل فصلى سنة الصبح، إن صلى سنة الصبح سقطت عنه تحية المسجد، لكن إن دخل فصلى ركعتين تحية المسجد قام وصلى سنة الفجر ولا تثريب عليه في ذلك، وإن قام فصلى قبل المغرب بدقائق يسيرات لسه داخل المسجد فصلى، فإن كانت الصلاة لسبب زي صلاة تحية المسجد فلا تثريب عليه في ذلك. يبقى إذن اللي قال إنه ما يصليش أخذ بالنهي على ظاهره، والذي قال يصلي قال أنه يصلي لأنها صلاة ذات سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة لما دخل سليك الغطفاني وقال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فأرى أن هذا الخلاف مش من الخلاف الذي يحدث به الشقاق بين المسلمين، ده مش الخلاف اللي خلينا أن احنا يعني يحدث بيننا فرقة أو اختلاف، هذا له رأي وهذا له رأي، وأسأل الله أن يقبل من الجميع. يعني في المملكة الحقيقة في السعودية لما كنت في العمرة هناك في صلاة الجنازة كانوا يسلمون تسليمة واحدة فقط، تسليمة على اليمين تسليمة واحد، وفي الصلاة يسلمون تسليمتين، نقول ولا ينكر عليهم في ذلك أبدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى إن كنا نرى إن في تسليمتين في الجنازة وتسليمتين في الصلاة لا لكن احنا صلينا خلف امام نأتم به. في مصر هنا بعض اخواننا من الشافعية يرون ان لو لم يقنط في الفجر يسجد للسهو، لو لم يقنط. نحن لا نرى القنوط في الفجر اصلا، ونرى ان هو امر محدث، لكن ان صلينا خلف احد اخواننا الذين يتعبدون الله بالمذهب الشافعي هل ننكر عليهم؟ لا ننكر عليه، رغم لو الواحد هو الامام عمره ما هو قانت. فاقول يعني مثل هذه الامور، وان كنا نرى ان الاولى والافضل في شيء، الا ان بعض اخواننا ان اخذ بالامر المفضول طالما انه امر خلافي ولهذا رأي ولهذا رأيه، فيسعنا ان نختلف في مثل هذه المسألة. لكن مجال العمل انا اختار ايه بقى، ده امر اخر. حتى ان كنت ارى ان الصواب هو فعل كذا، وان الامر الثاني امر مرجوح او دليله اضعف، لكن ان فعل به بعض الناس طالما انه خلاف معتبر، ما يبقاش مبدأ ان انا خلي كل مسائل الدين مسائل خلافية وكلها مسائل معتبرة، طبعا ده لم يقل به احد. نتكلم في الخلاف السائغ الذي اختلف فيه الخلف والسلف، واختلف فيه الخلف من بعدهم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي اتصلت تسأل عن أنها صائمة وأثناء الصيام بتتمضمض للصلاة فدخل ماء إلى فمها، طالما أن الماء دخل رغما عنها فلا تثريب عليها، وهذا من رحمة الله بنا أن رفع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. الأمر الإنسان يفعله بخطأ وعن غير قصد فمرفوع الإثم ولا يؤاخذ به في مثل هذه الأمور. لو دخل الماء رغما عنه إلى حلقه فلا شيء عليه في هذه الحال، وتتم صومها، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنها، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن والدته هتسافر للحج إن شاء الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنها وأن يردها سالمة غانمة. بعض الناس بيظن ان لو عليه اقساط، لو عليه جمعيات، عليه ما شبه ذلك، لابد ان هو يسدد هذه المبالغ قبل سفره. العلماء لما تكلموا قالوا ان الانسان تخلو ذمته من الدين، يعني انا ما يكونش علي دين للناس وواخد فلوس الناس واطلع احج. طب احج، طب ما ندي للناس فلوسهم اولى، النفقة اللي اطلع بها في الحج ديت طالما ان انا فلوسي لا تكفي للحج يبقى أنا مش مستطيع. طب عليا ديون للناس، إن سددت الديون مش هيبقى لي نفقة للحج. ما أقولش الناس تصبر، لا، ده أنا اللي أصبر وسدد فلوس الناس وحينما ييسر الله لي أخرج للحج. ده اللي العلماء بيقصدوه. العلماء لم يقصدوا إن الإنسان يكون عليه قسط لازم الإقساط كلها تحل، لا، ده كلام مش ده الكلام اللي العلماء قصدوه. مش معنى ان انا قبل ما امشي دفعت 3 اقساط في الجمعية ادفع 7، دفعت في شراء سلعة سنة فضل عليا سنة اروح ادفعها كلها بالكامل. ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، انما المقصود ان الانسان يبرئ الذمة من حقوق العباد. وان كان لاحد عنده دين ادى الدين اولا قبل ان يسافر، انما المعاملات التجارية والبيوع اللي هي ذات اجال فهذه لا يقصدوها في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. وإن كان طبعا الأصل الإنسان يبرئ الذمة من كل دين متى استطاع إلى ذلك سبيلا. أخونا الكريم اللي بيتكلم عن بعض القنوات اللي بتنال من المشايخ الموجودين على الساحة وتوجه إليهم نقدا وتسمي بأسمائهم، أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصح قوما قال ما بال أقوام، ما بال أقوام. والإنسان إذا أراد نصحا لأخيه فأنه يبذل هذا النصح يعني سرا ولا يبذله على الملأ، وإلا انتقل الأمر من النصح إلى الفضح. يبقى يعني إذا أردت أن تعين أخاك على شيطانه فانصح له سرا، أبذل له النصح، كل النصح حتى يكون أرجى للقبول. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام. وإذا أردت أن تنصح في أمر عام تدعو الحاجة إلى بيانه فعليك بالأمر نفسه. يعني أما أحب أتكلم مثلا عن المظاهرات وأن لا يجوز أن أنا أخرج في المظاهرات وأن هي يعني من البلاء التي ابتلينا بها، هذكر اسم ايمن او فلان او علان ليه، هقول ايمن ده راح، ايمن ده جه، ايمن ده عمل، ايمن ده سوى، ايه الصلة بيني وبين هذا الامر؟ مظاهرات من قبل ما تولد ومن بعد ما هنموت وموجودة منذ القديم. يبقى ركز على القضية التي تتكلم فيه وبين الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأعرض بالكلية عن الأشخاص، لأن الأشخاص إلى زوال، الأشخاص إلى زوال. العبرة بالمسألة اللي تتكلم فيها، بينها للناس وعرف الناس الخير فينتشر، واسكت عن الشر فيندثر. فما بالك إن كان الذي يقع في الخطأ من إخوانك، وإذا كان على خطأ ونصحته نصحا خالصا لله قبل منك، يبقى فما الداعي إلى التشهير وإلى التعيير؟ يعني الحقيقة هذا أمر لا أرضاه أبدا، ولا أرجو أن يكون سبيلا لنا أن ينشغل بعضنا ببعض وأن نذكر بعضا بالأسماء على سبيل القدح وما شابه ذلك. بين الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم، لكن الأشخاص دي أعرض عنها بالكلية، لأن الأشخاص تتغير، الزمان كل مدى الأشخاص اللي في هذا الزمان غير الأشخاص اللي في زمان آخر. فبين الحق وأظهر الحق الذي تدين لله به مؤيدا بالدليل الشرعي وبأسلوب لا ينفر الناس منك. يعني إنسان لو خد أسلوب السب والشتم ده منهج له، فإنه ينفر الناس من الحق الذي معه. يعني تخيلت إنسان معه حق وبأسلوبه يصد الناس عن قبول الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دكتور أيمن، أريد أن أسأل سؤالين ورحمة الله فيكم. السؤال الأول عن أستاذ جامعي طلب منه الطلاب أن يحذف شيئا من المواد تخفيفا عليهم، فقال لن أحذف شيئا حتى تشتروا كل الكتب الموجودة في مكتبتي. فهل إذا اشترى الطلاب هذه الكتب ليحذف لهم من هذه المواد يعد هذا رشوة؟ والسؤال الثاني عن شاب عقد على فتاة فكانت تصرف لهما حصة من السلع التموينية، لكنه طلقها قبل الدخول بها وتزوج من غيرها، وما زالت حتى الآن تصرف لها هذه الحصة، فكيف يتخلص منها؟ علما بأنه حاول كثيرا لإلغاء هذه الحصة فما استطاع، فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، عندنا هنا سؤال لأخونا الحبيب أو ابننا الحبيب، ربنا يحفظه وأبنائنا وأبناء المسلمين، اللي بيسأل أنه كان يؤم الناس في صلاة العشاء وقرأ في سورة النمل حتى وصل إلى موضع التلاوة فلم يسجد، فرجل من الناس جذبه وقال سجده وشده عشان يسجد. فيسأل هذا الابن الفاضل عن حكم سجدة التلاوة، فهل سجود التلاوة واجب أم أنه مستحب؟ وهل يجوز أن يترك الموضع سجود التلاوة بغير أن يسجد في الصلاة أم أنه لابد أن يسجد؟ ويسأل عن حكم هذا المصلي الذي جذبه، ما حكم صلاته؟ فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة لسجود التلاوة، عندنا في القرآن الكريم 15 موضعا لسجود التلاوة، منهم موضعان في سورة واحدة اللي هي سورة الحج، واتفق العلماء على 10 مواضع أنها من عزائم السجود، واختلفوا في 5 مواضع، منها التي في سورة الحج الثانية، السجدة الثانية في سورة الحج، ومنها سجدة صاد والثلاث التي في المفصل. ف15 سجدة أو موضعا للسجود في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كنت عايز استأذنك بس بسؤال بعد إذنك.
تفضل.
انا كنت بودي زوجتي دايما لدكاتره يعني.
معلش اخوانا يرفع الصوت بعد اذنكم او الصوت يرفع الصوت بعد اذنك يا اخي الكريم.
كده تمام يا دكتور.
اتفضل اتفضل.
شيخ معلش انا كنت بودي دايما زوجتي يعني لدكتوره امراض نساء. فالجهاز لما بتيجي تستخدمه انا اسف يعني في سؤال, هل ده ممكن لازم يعني تدخل في طهاره بعد كده ولا مش لازم؟
حاضر
ماشي بعد اذنك يعني.
شكرا لله. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يحفظك يا رب.
حياك الله وبارك الله فيك.
يا رب.
الله يعطيك العافية. والله حضرتك أنا عندي سؤال, بس حضرتك أنا مستأجر محل من سعودي, بس سعودي شيعي تمام؟ فما الحكم في ذلك؟
طيب لو الرجل نصراني.
نعم؟
الرجل لو نصراني المالك ينفع تأجر منه؟
اجر منه.
ولو يهودي؟
اجر منه عشان سيدنا النبي سمعنا اتعامل مع اليهود واتعامل مع النصارى.
طيب حضرتك, طيب يبقى ايه وجه السؤال بقى؟
يعني يجوز عادي ان اجر من شيء, ما فيش اي مشاكل عندي الحمد لله.
ده انا بقول لحضرتك اهو.
تمام
مش كده؟ ماشي يا اخي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ ايمن؟
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
وفيك بارك الله. لو سمحت انا جدتي ام ابويا أرضعتني.
تمام.
دلوقتي ولاد عمي اللي انا رضعت, يعني انا كده اعتبر اخو عمي في الرضاعه واخو لابويا, ولاد عمي يعتبروا محسوبين ليا.
ولاد عمك ولاد عمتك كلهم ولاد اخواتك من الرضاع, ما ينفعش تتجوز حد منهم.
يعني لا يجوز لي ان اتزوج منهم
نهائيا نهائيا نهائيا, لان عمك بقى اخوك من الرضاع.
نعم.
عمتك بقت اختك من الرضاع.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما نعم. علي رضي الله عنه قال ما لك تنوق في قريش وتدعنا.
نعم.
طب اقفل عشان ما طولش عليك.
طيب ماشي شكرا
حاضر. علي رضي الله عنه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
انا دلوقتي طالب في سنة تانية اعدادي وعايز احول الازهر الشريف. وامي مش راضية. فهل يجوز لي اعطي امي او انقل للازهر؟ الو.
ايوه سامعك.
فاعطي امي ولا انقل للازهر الشريف؟
لا انت تطيع امك طبعا, واخد بالك, تطيعها طبعا وتسترضيها وتبوس ايدها ودماغها ان شاء الله وهي توافق انك تحول باذن الله سبحانه وتعالى. ما وافقتش ما تحولش. أخونا الحبيب السائل عن مسألة الرضاع, النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين في البخاري من رواية ابن عبد الله بن عباس وفي مسلم من رواية علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي ما لك تنوق في قريش وتدعنا, تتزوج من مختلف القبائل وزواجك من أي قبيلة شرف لها, فلما تدع بني هاشم من غير أن تتزوج منهم؟ قال وعندكم شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم وعندكم شيء, يعني في حد يصلح عندك تزوج منهم؟ قالوا ابنة حمزة, يقصدون أميمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم, رضي الله عن أميمة وعن أبيها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي, لأن حمزة رضي الله عنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع, هو عمه نسبا وهي ابنة عمه نسبا, لكن رضاعا صار أخاه وأصبحت هي بنت أخيه, فلا يجوز له أن يتزوج منه. لذلك اللي رضع من جدته إن كانت الجدة للأم كل عمامه وعماته بأخوته من الرضاع, وكل أولادهم بأولاد إخوته من الرضاع. لو رضع من جدته لأمه كل خالاته وأخواله بأخواته من الرضاع, منفعش يتجوز بنت خاله, منفعش يتجوز بنت خالته مطلقا. بالنسبة لي السؤال اللي كنا بنتحدث فيه عن السجود, اللي قلنا فيه 15 موضع, 10 مواضع من عزائم السجود وخمسة مواضع اختلف فيها أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم سجد وهو يقرأ سورة النجم ولم يسجد بعد ذلك, ولذا قال العلماء بأن هذه السجدة للاستحباب وليست للوجوب, يعني لو قرأ الإمام ولم يسجد فلا شيء عليه، مش مشكلة أنه يقرأ ولا يسجد لأن السجود ليس بواجب. وعمر رضي الله عنه قرأ على المنبر وسجد، وسجد الناس معه، وفي الجمعة التالية لم يسجد وبين لهم. يبقى سجود التلاوة أو سجود القرآن هذا إن الإمام سجد سجدنا، وإن لم يسجد لم نسجد. وفي خطأ بيقع فيه كثير من الناس، في يوم الجمعة يأتي إلى موضع السجدة من سورة السجدة وهي من عزائم السجود ويقرأ هذا الموضع ليسجد الناس. المقصود يا إخواني في إقامة السنة في صلاة الجمعة فجر الجمعة ليس قراءة موضع السجود من سورة السجدة، وإنما أن يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، وأن يقرأ بسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية. هذه السنة، مش السنة موضع السجود، لا مش موضع السجود. طب اقرأ أنت سورة السجدة كاملة وما تسجدش حتى فيه، السجود مش فرض عليك ولا واجب، لكن اقرأ السورة. ده المقصود أنك تقرأ السورة نفسها وتذكر بالآخرة وتذكر بمشاهد من يوم القيامة وترقق النفس، ده المقصود. تقرأ سورة السجدة. طب مش هقدر أقراها ده طويل على الناس، خلاص ما تقرهاش ما تقرهاش، واقرأ بما يسر الله عز وجل لك. فالنهاردة الإمام قرأ ولم يسجد مفيش مشكلة، وإن كان بعض أهل العلم يقول له يعني لا تقرأ بموضع السجدة طالما أنك لا تنتوي السجود، طالما يحصل لغط في المسجد وما شابه ذلك، لكن صنع الإمام صحيح وله أن يسجد وله أن لا يسجد ولا تثريب عليه في ذلك. لكن النهاردة اللي يروح مسك الإمام شده جبذه أو جذبه كما نقول من ثوبه وقول له سجد اسجد، طب وده ينفع؟ ما ينفعش نهائيا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أنت اللي بتأتم بالإمام مش بتمشي الإمام وتقول له اعمل وسوي وتتكلم في الصلاة، بطلت صلاته بطلت صلاته وينبغي عليه الإعادة. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل وتقول ما الحكمة لو أن الرجل مات وله أخ شقيق فالأخ الأم يرث دون الأخ الشقيق لا يرث؟ الأول تعقيب لي على هذا السؤال، لا ينبغي أن نسأل أن نقول ما الحكمة. الحكمة يعني مش ده موضع السؤال، والمولى سبحانه ما تعبدنا بالحكمة، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. دي أول نقطة أنبه إليها، مش كل مسألة تقول إيه الحكمة إيه الحكمة، لأن الحكمة قد تظهر وقد تخفى، والأحكام لا تدور مع حكمها وإنما تدور مع عللها، فانتبه إلى ذلك. العبرة في الحكم بالعلة مش بالحكمة، الحكمة ممكن تظهر وممكن تخفى، العلة تكون تعبدية، الحكمة تعبدية، أمرنا فامتثلنا، إنما العلة تكون ظاهرة لأن مدار الحكم عليه. الأمر الثاني، من قال أن الأخ لأب الأخ الشقيق يحجب من التركة ويرث الأخ لأم، لو قلنا أن رجلا مات وترك بنتا وترك أخا شقيقا وأخا لأم، البنت هتاخد نصف التركة فرضا، الأخ لأم هيحجب من التركة بلا خلاف بين أهل العلم، لأن الإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقا، يعني ذكرا كان أم أنثى، يعني تحجب الإخوة لأم تحجب من التركة بالبنت وبالابن وبنت الابن وابن الابن، وتحجب بالأصل المذكر اللي هو الجد والأب. أما الإخوة الأشقاء فلا يحجبون مع الجد على المعمول به، وهو مذهب كثير من أهل العلم خلافا لمذهب الأحناف الذين أخذوا بقول أبي بكر رضي الله عنه. يبقى الإخوة الأشقاء يرثون مع الأصل الوارث المذكر الجد ويحجبون بالأب خلافا للإخوة الأم. الإخوة الأشقاء يرثون مع البنات، مع البنت ومع بنت الابن، خلافا للإخوة الأم الذين يحجبون به. ده الصورة اللي بتتكلم فيها ده ممكن بعض صور يحدث فيها ذلك، ممكن بعض صور يحدث فيها ذلك، لكن مش كل صور الميراث هيكون فيها ان الاخ الشقيق يحجب من التركة. يعني لو قلنا ان رجل مات، امرأة عفوا ماتت وتركت زوجا وتركت بنتين وام، البنتين واخ شقيق في المسألة، هيحجب ها هنا ما فيش عنده نصيب باقية في التركة، ده أمر يعني سبحان الله. فمش كل الأحوال هيحجب فيها الأخ لأم، الأخ عفوا الشقيق يحجب من التركة والأخ الأم هو الذي يرث. دي مسألة معينة يعني اجتمع في هذه المسألة زوج ومع زوج اجتمع أم ثم اجتمع إخوة لأم واجتمع إخوة لأب. فلما نيجي نقسم المسألة هنا هنلاقي ان الزوج هياخد نصف التركة والأم هتاخد السدس لوجود عدد من الإخوة، والإخوة الأم أصحاب فرض هياخدوا التلت، يبقى ما عادش عندنا نصيب للإخوة الأشقاء. في هذه المسألة بنعمل إيه؟ بنشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم، المسألة المشتركة باعتبار النظر إلى أنهم يدلون إلى الميت بأمه. عفوا الاتصال ده وكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام
عليكم وبركاته شيخنا.
الله يرفع قدرك.
بالنسبة للحوم اللي هي ممكن يتفضل بعد أكلها،
لحم الإبل. سمعنا حضرتك.
بس
لحم الإبل فقط.
لحم الإبل بس يا شيخ.
لحم الإبل آه، ده اللي حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم ورد به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، بس ممكن أسأل حضرتك، بقالي سنة في شك في الوضوء وفي الصلاة جامد، عندي تعب في بطني ودايما بشك في الوضوء والصلاة، عادة الوضوء كذا مرة وعادة الصلاة كذا مرة، أي أفعال مصلية مش عارفة أقول الله أكبر، دايما بحس بتقل فيا، بحس بحركة تطلع مني زي ما أقول ريح، بس مش صلاة مني الريح. فبالله عليك فيدني، يعني والله العظيم تعبانه بقالي سنه.
انت حضرتك عندك وسوسه؟
ما فيش اي حاجه الا في موضوع الصلاه، مره واحده كده اجي اتوضى عيد الوضوء كذا مره.
انا بسال حضرتك، عندك وسوسه في المساله في الوضوء وفي الصلاه؟
ايوه.
طيب حاضر هجاوبك ان شاء الله. حاضر. اللي بالنسبه لتتمه المساله في هذه الصوره، الإخوة لأم هيورثها هم دون الإخوة الأشقاء. العلماء قالوا نلغي اعتبار أن الإخوة الأشقاء دول يمتون إلى الميت بصلتين، هننظر إلى الاعتبار الأم اللي كلهم بيدلوا للميت بالأم وورثوهم كإخوة لأم يتقاسمون التركة بالسوي. سميت المسألة بالحجرية وباليمية وقيل بالحمارية. ليه؟ لأن قالوا هل أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم فسميت الحجرية حجر، في اليم يمية، وقيل حمارية، وهذه الحقيقة في نفسي منها شيء، أن بيقولوا يعني هب أن أبانا كان حمارا، وده الحقيقة لا يستقيم ولا يتصور يعني مع أدب سلفنا أن يقال ذلك، لكن هذا ما يجري في كتب الفقه. فحتى هذه المسألة من الإخوة لأم ما ورثوش والإخوة الأشقاء قعدهم يتفرجوا عليهم أبدا، وإنما أشركهم معهم في هذه المسألة هي المسألة اليمية أو الحجرية، والله أعلى وأعلم. ومن ثم أرى أن الأخت لم تكن مصيبة في سؤالها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي سؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الأستاذ الجامعي اللي الطلبة بيقولوا له احذف من المنهج، فقال مش هحذف غير لما تشتروا الكتب. الحقيقة ده الخطأ في وجهة نظري من جزئين. الجزء الأول خطأ الطلبة اللي دايما يطلبوا الحذف، يعني المناهج الحقيقة مع صغارها لكن قلت الهمة في طلب العلم. وأذكر أني قرأت أن الطبري عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا لما أراد أن يكتب التفسير قال أتوني بستين ألف ورقة أكتب لكم تفسير. ستين ألف ورقة يكتب إيه؟ تفسير. قالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. ستين ألف ورقة ده يتقروا إمتى دول؟ هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال إن لله وإن إليه راجعون قصرة الهمم ائتوني بثلاثين ألف ورقة. فكان تفسير الطبري عليه رحمة الله جامع البيان. شوف التفسير قد إيه ده اختصر، لكن عايز ضعف عن ذلك. أقول الآن قصرة الهمم، يبقى الكتاب 400 صفحة ولك هيتقرى إمتى ده، هنذكره إمتى ده، وضاعت الأوقات فيما يضر ولا ينفع. ويتوجه لي الأستاذ وقول أحذف لكم، طب إذا كان الكلام ممكن يحذف منه فلما الحشو؟ ليه هد علمه ممكن يتحشى ويمكن يتحذف ليه؟ طب ما أنا أقتصر على النافع. فلشدة الأسف الأسف يعني عشان يقوم بالحذف لابد أن يشر منه هذا الكتاب، وهذا سلوك ينبغي أن يتنزع عنه أي أستاذ جامعي. أستاذ الجامعة هذا صمام أمان في المجتمع، ده رجل بيرب العقول، رجل بيرب الأجيال وبيرسخ القيم في المجتمع. الدولة فرغته من أجل البحث العلمي، ده مهمته أنه يبحث ويقرأ ويتعلم وينشر الأبحاث إلى آخره، ده مهمته. فلا ينبغي أن هو يحط من قدر نفسه الذي سمى عند الناس كافة. يبقاش الصلة بين الأستاذ وبين الطالب صلة كتاب هيشتريه. الكتاب هيدخل لك كام يا سيدي؟ الكتاب اللي هيدخل لك 1000 2000 3 5 10، سبحان الله العظيم ما عند الله خير وأبقى. احتسب وتجد الخلفة من الله سبحانه وتعالى. فهذا صنيع الحقيقة غير جائز، وإن كان الحقيقة ما أقدرش أسميه رشوة بالمعنى اللي هو صحيح، لكن هذا من صور أكل مال الناس بالباطل، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأمر الثاني بالنسبة للسؤال بتاع البطاقة التموينية، عقد على أخت وبيصرف المواد التموينية باسمها وقام بتطليقها، ومش عارف ان هو يخرجها وبياخد حصة تموينية بتاعتها إلى الآن. طبعا ده يعني من القوانين المعقدة والروتينية التي يئن الجميع من وطأتها. فأرجو أن ربنا يسدد الحكومة كده لقوانين يسيرة وسهلة وبسيطة، ما فيش داعي كل طلب يبقى معاه غراب أحول وكتكوت يتيم وإلى آخره. يعني زي الجماعة بتوع السحر بالظبط، تحس اللي بيطلب منك طلبات كده زي الجماعة اللي هم والعياذ بالله بتوع السحر. يا ليت المعاملات تكون معاملات بسيطة، تبعد عن التقعيد والتعقيد، تبقى معاملة بسيطة. انت دخلت المرأة ديت وحصل طلاق، قسمت الطلاق اهي خلاص بتخرج من البطاقة، ايه المشكلة في كده؟ ايه المشكلة في ذلك؟ لا ادري الحقيقة يعني. فالاخ يحاول ويبرئ الذمة الى الله سبحانه وتعالى. وان كان التموين بتاع الاخت اللي تزوجها لها تموين، ما ياخدش بقى تموين دي وتموين ديت، ويرد التموين اللي هو بياخده، يقول له تموين فرض بس مش عايز تموين الايه الفرضين، ابراء للذمة، والله سبحانه اعلى واعلم. اخونا الحبيب الكريم سأل عن المرأة حينما تقوم بالكشف عند طبيبة أمراض النساء، يقول هل يلزمها أن تتطهر بعد ذلك أم لا؟ إحنا عندنا هذا السؤال قد يتعجب منه البعض، لكن عندنا في مذهب المالكية إذا علمنا مذهب المالكية في هذه المسألة يعني زال عنا العجب. مذهب المالكية عندهم أن المرأة إن تلطفت، يعني أدخلت يدها في هذا المكان، فقد انتقض وضوءها ووجب عليها أن تقضي الصوم. كانت المرأة صائما عندهم وجب عليها أن تقضي الصوم. طب إيه العلاقة بين الصوم وبين توقيع هذا الكشف على المرأة؟ المالكية عندهم أن هذا من الجوف، وقد دخل شيء إلى الجوف، ان تلطفت حتى بإصبعها قالوا بطل الصوم وجب عليها القضاء، لأنها أدخلت إصبعها في هذا المحل في هذا الموضع، فعندهم أن الصوم قد انتقض لأنه قد دخل شيء إلى الجوف. وهذا الكلام الحقيقة ليس له مستند. مفهوم الجوف هذا كان مفهوما فضفاضا قبل تقدم العلوم الطبية، حتى عند بعض الفقهاء لو أن رجلا أدخل إصبعه في أذنه ودخل الإصبع إلى صماخ الأذن يعني للداخل فقد فسد صومه. ليه؟ لأنه أدخل إصبعه إلى جوفه، عندهم الجوف بقى كل ما خفي من الجلد، ولذلك كان عندهم إن الحقن، والحقن دي كان مقصود بها الشرارية في أيامها كانت مفطرة، والحقن اللي هي حقن العضل وتتخذ في الوريد، صار خلاف كبير بشأنها باعتبار ما تنفذ إلى الجوف، طب دي بتدخل في العضلة مالها ومال الجوف المقصود في الصيام. فكان القول بالفطر إلى أن جاء فضيلة المفتي في مصر هنا في سنة 1905، كانت مصر أياميها سلطنة، وأفتى الحقيقة فتواه التي أشدنا بها من قبل، والتي انتهى فيها إلى أن الحقن هذه غير مفطرة. فرحمة الله على علمائنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
اسال حضرتك سؤال، الزوجة ليها ليها ذمة مالية لوحدها، يعني ليها مرتب بتساعد اهلها او اخوها، يعني زوجة اخوها المتوفي بدون علم زوجها، فهل عليها ذنب؟ شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ
تفضلي.
انا سألت سؤال المرة اللي فاتت وحضرتك ما جاوبتش عليه،
اللي هو
عن جدتي ماتت من اكتر من 20 سنة وتركت
بتاع الطريق الدائري. الطريق الدائري
ايوه ايوه
الارض بتاعت والدك وجدك مش كده وعمك؟
ايوه وعمي. ايوه
ما هو جاي في الاسئلة، بس انا ابتديت باسئلة النهاردة فلسه معايا في الاسئلة. حاضر.
طب معلش يا شيخ احنا منتظرين حضرتك يعني في الاجابة.
طيب حاضر حاضر حاضر. طيب بالنسبة لأختنا السائلة أنها اتصلت من السؤال السابق عشان ما نعطلهاش أكثر من ذلك، جدتها ماتت وأعطت والدها، تركت والدها وعمها وعمتها، فإدوا لعمتها حصتها في الأرض ولم تأخذ حصتها في البيت، بيت صغير، عمها اشترى قطعة أرض، كان عنده قطعة أرض وباعها، وممكن يقول الكلمة ويرجع فيها على حسب ما هي تقول يعني، وعنده 70 سنة، والدها خد الأرض منه إنها أرض إيجار ويديله الأجرة فقط عساس حرصا على هذه الأرض من الضياع كما يقول. أولا بالنسبة لتأخير التقسيم التركة فهذا من البلايا التي نتعرض لها في مصر، ولا يسلم منها إلا من رحم الله عز وجل. تركة ممكن تقعد 20 سنة 30 سنة 70 سنة لا تقسم، وهذا لا يجوز. الأصل أن التركة لما الميت يموت تقسم التركة بتاعته ما لم يكن هناك حمل ينتظر الحمل يشوف الذكر ولا أنثى عشان هيفرق في التركة، بل وبعض أهل العلم قال تقسم على أقل النصيبين ويترك نصيب للحمل بحيث لو الأنصبة تعدلت يتم تقسيم التركة باعتبار الأنصبة الصحيحة شرعا. فتأخير التركة ده خطأ. الأمر الثاني احنا بنتشرع عن الأمر الثاني لما يكون في واحد سفيه يحجر عليه ويعين قائم عنه يتسلم ماله ويتصرف هو فيه تحت إمرة النيابة الحزبية. إنما ما ينفعش إن أنا أقول ده أخويا ده رجل سفيه ده مالوش كلمة وأحجر عليه أنا وأمنعه من التصرف في ماله وأخد أنا ماله يبقى تحت إيدي وأديله أجار أدفعه له. هذا الكلام لا يجوز ولم يقل به أحد. إن كان الرجل سفيها وهذا الأمر مشتهر ومنتشر بين الناس أجر عليه حرصا على ماله وحتى لا يفسد ماله ربما امتدت به الحياة. إنما أن أنا أحجر عليه من نفسي وامنعه من التصرف في ماله وأخذ الأرض منه وأدله أجر فقط يبقى هذا لا يجوز. يبقى ما أراه أنه هو يتم تقسيم التركة القسمة الشرعية، البيت ما ينفعش يتباع بالحال اللي هو موجود او حد مقيم فيه يتمن الان بتقسيم عادل ويدفع للاخت الخمس اللي هو نصبها والاخ التاني ياخد الخمسين، اديله الارض وخد عليه مواثيق وعهود قدام الناس ما يبيعهاش ما تصرفش فيها، وافرض هو احتاج لدواء وكده ما اقدرش امنعه من بيع ارضه. لكن ان كان البيع بثمن عادل، ان كان البيع بثمن عادل ما فيش فيه بخس، اللي هو انا مش هدفي ان انا امنعه من التصرف في المال عشان لما يموت اورثه، لا انا هدفي ان انا احافظ على ماله، ده الهدف اللي عندي، انما ان انا احجر عليه من نفسي فهذا امر لا يجوز، والله سبحانه اعلى واعلم. ان كان سفيه اطلع المحكمة احجر عليه فورا وتجيب القيم اللي عليه تسلمه الارض بتاعته ويكون منه للنيابة الحزبية، انما بهذا التصرف ارى انه لا يجوز والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة لي المسألة الثانية اللي هي مسألة التطهر، الأخت الكريمة اللي كانت بتسأل عن أمراض النساء، اللي أقولها هنا اللي إن لم يحدث ناقض للوضوء، لم يحدث ناقض للوضوء من هذه الأخت الكريمة فلا يلزمها أن تتوضأ، لا يلزمها أن تتوضأ، لأن توقيع الكشف عليها على هذا النحو ليس من نواقض الوضوء اللي وردت بها النصوص والله أعلى وأعلم، وإنما ورد النصوص على من مس الفرج، لحديث بصرة بنت صفوان أي اللي هو من مس ذكره فليتوضأ، وفي عندنا روايات في الحديث أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وأيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وليس هذا له محل في هذا الأمر، يعني هي لم يحدث منها مس ولم يحدث منها ما يوجب انتقاض الوضوء، ومن ثم فوضوءها على حاله باق لم ينتقد، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل عن اللحوم التي يتوضأ بعد أكلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال صلى الله عليه وسلم نعم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل وبين غيره، والحديث نص في انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل وفي وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. والحقيقة الإمام النووي عليه رحمة الله لما عرض لهذا الحديث قال وهذا هو الصواب، يعني بيرجح مذهب انتقاد الوضوء بأكل لحم الإبل رغم أن جماهير الفقهاء ليست عليه، بل هو مذهب الحنابلة، الحنابلة تمسكوا بالنص في هذه المسألة فهدوا ورشدوا، فالواجب هو أن الإنسان يتوضأ إذا ما أكل لحم الجزور أو لحم الإبل. عندنا في مصر هنا أماكن زي الجيزة وزي البلبيس شرقية، أماكن زي السنبلوين في الدقهلية، أماكن معروفة أن هي بتأكل لحم الجماء، وعندهم القعود اللي هو الجمل الصغير، طب ده ما يأكل أو يأكل الكفتة بتاعته أو كده عليه أن يتوضأ لصلاته والله أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الوسوسة اللي عندها أو تقول أنها منذ سنة تقريبا كلما همت بالوضوء أو بالصلاة تشعر بثقل وباضطراب في أمعائها وتشعر بخروج ريح أو ما شابه ذلك، عندنا حديث عبد الله بن تميم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه، يعني يختلط عليه لا يدري أخرج منه شيء أم لا، أخرج منه ريح أم لا، رجل في الصلاة ربما يشعر ب يعني أمور متقلبة معه كده لا يعلم أخرج منه ريح أم لا، قال صلى الله عليه وسلم لا ينفلت من صلاته أو لا يخرج من المسجد إلا أن يسمع صوتا أو يشم ريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ
عايز أسأل سؤال. تفضل.
انا جوزي شغال ممرض فيعني في الوحده من عمله من الصبح لغايه الساعه 2 وبياخد فلوس، هل حرام ولا حلال؟
من واحده لاثنين ايه؟
من واحده يعني من الصبح من الساعه 8 للساعه 2 الظهر، وبعد كده في نبطشيه استقبال طوارئ ان هو يعني بالليل بيجي غيار كده عين سمكه حاجه زي كده، فبالناس تديله فلوس، هل الفلوس دي حرام ولا حلال؟
يعني بياخد فلوس بره عمله يعني؟
لا في العمل نفسه هو في
انا فاهم بره مرتبه الناس اللي بتديله. لا هو حضرتك النهارده طالما بياخد راتب من الدولة ما ياخدش فلوس من حد.
طالما يعني ده بره يعني الصبح طبعا ده ده عمله بالليل مثلا.
النبطشيات حضرتك بياخد عليها مرتب ومرتب مش قليل من الدوله.
بيجيبوا لهم فلوس الوزاره مش بتديهم فلوس الوزاره.
ما هو بياخدوا فلوس على النبطشيه غير المرتب بتاعه.
لا 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 مش بيدوله.
لا ما فيش حاجه اسمها لا حضرتك لا النبطشيات والسهر بياخدوا بدل سهر وبدل نبطشيات.
يعني هل الفلوس حرام؟
ما ينفعش ياخد الفلوس دي ياخدها باي وجه حق يعني ده هو بيقوم بعمله اللي بياخد راتب عليه.
ماشي
طبعا ماشي الله يكرمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينفرط من صلاته او لا يخرج من المسجد الا ان يسمع صوتا او يشم ريح يعني الا ان وقع عنده التيقن لأن الشيطان لما الإنسان بيحدث عنده هذه الوسوسة لا يدعه وإنما يوسوس إليه حتى يفسد عليه صلاته وطهوره يجي يقف يصلي يعني واحد مرة أذكر صلى العشاء 8 ركعات واحد كان بيصلي معاه فلقى بيصلي دخل يصلي ورا منه فلا أول ركعة تاني ركعة ده أم ثالث ركعة رابع ركعة قال يبقى أنا الظهر جيت هو كان لسه داخل الصلاة لا قام يجيب 5 ركع راح سايبه لا بالسلامة انت بقى قعد خلص الصلاة وقعد بالصلاة وجاب 6 ركع 7 ركع 8 ركع فراح جايبه بقى قال له انت بتعمل ايه انت عم تصلي كم ركعة قال له ما هنا الركعة اللي بشك فيها بلغيه الركعة اللي انا بشك فيها بقى ايه بلغيها ما بحسبهاش سبقى ده على مذهب مين بقى ان شاء الله يصلي العشاء 8 ركعات دي من الوسوسة يدخل بقى الشيطان يقول له انت غسلت ايدك اليمين ولا ما غسلتهاش طب خلي بالك كده ده الكوع ما جاش عليه ميه قال لا عيد بقى الوضوء من اول وجديد ان شاء الله لما يجي في كوعه اليمين وفي الشمال انت مسحت راسك ولا لا ده ودنك ناشفه انت من عليك ما مسحتش ودنك ده رجلك تقريبا كده كعب رجلك ما جاش عليه ميه ويل للاعقاب من النار والشيطان بقى يذكره بالاسانيد ساعتها بقى وكده فطبعا هذا لا يلتفت علاج الوسوسه انك لا تعبأ وتتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ولا تلتفت الى وسوسته وتصلي ولو الإنسان على فرض إن هو وصل عنده الأمر إن هو كل ما يجي استدامة خروج الريح في الحالة دي بيبقى اسمه صاحب سلس بيتوضأ ولا يلتفت إلى ما خرج منه من ريح أو إلى ما نزل منه من بول ولا تلتفت المرأة إلى الدماء التي تخرج منها فهي مستحاضة شوف سبحان الله اليسر وصل لدرجة إيه لا يلتفت ولا يعبأ لو إنسان عنده سلس بول سقط حكم النجاسة من ثوبه ما قولوش بقى لا كل ما تيجي نقطة بول غيرها اصلها نجاسة لا ده هنا يبقى انت تكلفه بالمستحيل فأسأل المولى سبحانه وتعالى ان يتوب على الأخت السائلة ويعني أسألها وأناشدها الله ألا تلتفت إلى هذه الوساوس تتوضأ وتصلي ولا تنشغل من قريب أو من بعيد بهذه الوسوسة الأخت الكريمة اللي بتسأل عن إن لها ذمة مالية مستقلة وتساعد امرأة أخيها المتوفى وأبناءه من رتيبها دون علم زوجها الحقيقة هذه المسألة بعض الناس يتشدد فيها استنادا إلى حديث ورد في سنن النسائي عند أبي داود وفي سنن ابن ماجة أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه واستدلوا ما ورد عن كعب بن مالك لما جاءت امرأته بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال استأذنت كعبا فقالت نعم فأرسل إليه فبين أنه قد أزن فأخذ الصدقة منها وهذه أحاديث ضعيفة وعندنا في الصحيح صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء وأمرهن بالصدقة وكان معه بلال يجمع الفواتيخ والخواتيم النساء لما تصدقن لم يستأذن أزواجهن في المال الذي يملكنه فلذلك القول أن المرأة لا تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها هذا قول مرجوح ومن ثم فلا بأس على المرأة وهي جزاء الله خيرا الأخت الكريمة قالت أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الذمة المالية للزوج يعني مبدأ زيتنا في دقيقنا ده لا يعرفه شرعنا ما يعرفش ايه المليان يكب على الفاضي وزيتنا في دقيقنا والجيب واحد لا الكلام ده لا الزوج ملزم بالنفقة على امرأته والمرأة إن أنفقت في بيتها فهي متفضلة لا تلزم بالإنفاق وإنما هذا تفضل منه. ممكن تراعي ظروف المعيشة إن هي عندها دخل تحضر في البيت عن طيب خاطر ومن غير إلزام لها، هذا محض تفضل منها لا بأس بذلك. لكن إن أنا أقول لها تعالي بقى اعملي لي كده كشف، أنت قبضت كام، صرفت كام، فضل معك كام، ليس هذا من شأن الرجل وليس هذا من المروءة. والمولى سبحانه فضل الرجال على النساء كما قال سبحانه بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبالنسبة للسؤال الأخير لأن الوقت قد انتهى، الأخت الكريمة زوجها بيستحق راتب لقاء عمل يقوم به، فلا يجوز أن يأخذ هذا المال الذي يدفع إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل جلس في بيت أبيه وفي بيت أمه ينظر أيهدى إليه أم لا. وقدر الله سبحانه نلتقي بأمر الله عز وجل في الأسبوع القابل لنتم ما بقي معنا من أسئلة من اللقاء الماضي لم يتسع الوقت للإجابة عنها، فقد أجبنا بفضل الله عن كل ما ورد إلينا من أسئلة، فنتم ما بقي معنا في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وإذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة.